فصل في البيوع المنهي عنها، البيوع الغير المحرمة والباطلة، البيوع المحرمة والباطلة. فذكر جملة من هذه البيوع، أولها البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فقال رحمه الله:
فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود.
العقد بعد نداء الجمعة الثاني، طبعا لما قال لك نداء الجمعة الثاني عرفنا أن نداء الجمعة الأول لا يترتب عليه حكم منع التعاقد، الأذان الأول لو باع بعده واشترى ما في إشكال، واضح؟ لكن الحكم متعلق بالنداء الثاني الذي يصعد الخطيب على المنبر، الذي يكون عند صعود الخطيب إيش؟ على المنبر. فإذا حصل عقد من العقود، نقول عندنا العقود نوعان: عقد البيع، تمام، وسائر العقود. فعقد البيع لا يصح ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، وعرفنا بهذا أن من لا تلزمه الجمعة امرأتان في البيت، هي وأختها، وباعت لأختها أغراض، يصح ولا لا بعد نداء الجمعة الثاني؟ يصح، لأنه لا تلزمها الجمعة، فلهذا قال: ولا يصح البيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. طيب سائر العقود ما حكمها؟ قال:
ويصح النكاح وسائر العقود.
ويصح النكاح وسائر العقود. ولاحظ أن الأصحاب هنا في هذه المسألة ذكروا الحكم الوضعي ولم يذكروا الحكم التكليفي، وإنما ذكروا الحكم الوضعي، سكتوا عن الحكم التكليفي. فلو أنه تزوج بعد نداء الجمعة الثاني، العقد صحيح ولا نحتاج نجدد العقد بعد الصلاة؟ العقد صحيح. لو أنه استأجر شقته، وصل الرجال إيش؟ الفندق، وصل للبلد واستأجر الفندق، شقق مفروشة ولا فندق، واستأجر الغرفة بعد نداء الجمعة الثاني، العقد صحيح ولا باطل؟ العقد صحيح، واضح؟ لو أنه وقف تاكسي يوديه مشوار بعد نداء الجمعة الثاني، يصح العقد ولا لا؟ يصح العقد. أما من جهة الحكم التكليفي فلم يذكروا، وبحثها بعض الأصحاب والشيخ مرعي الكرمي والشيخ منصور البهوثي، فقال أحدهما بالتحريم يتوجه التحريم، وقال الآخر يتوجه إيش؟ أنه لا يحرم، والله أعلم. القرض وش رأيكم؟ يصح ولا لا؟ يصح، نعم، فيصح سائر العقود: القرض، الرهن، الضمان، الإيجار. لو حصل الإيجاب قبل نداء الجمعة الثاني والقبول بعد نداء الجمعة الثاني، فهل يصح ولا ما يصح؟ لا أدري، الله أعلم، أفدنا، شوف ابحثها لو تجيبنا إياها. المبيح والحاضر يغلب الحاضر. امرأة ورجل قالوا لا يصح، قالوا لو تعاقد، لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الجمعة لا يصح، نعم. طيب المسألة الثانية من البيوع المحرمة والباطلة: بيع ما يؤدي إلى الحرام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى له ثلاث صور. الصورة الأولى:
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا.
لا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا. يأتي مثلا إنسان يقول أنا ببيع عنب، يجيه عقد أو خطاب من شركة خمور يقولون نريد شراء إيش؟ 100 كيلو من العنب، وهو يعلم أنها تشترى لتتخذ خمرا، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ولا يصح، واضح؟ هذا الأمر الأول، بيع عصير ممن يتخذ خمرا. الصورة الثانية:
ولا سلاح في فتنة.
يبيع السلاح في زمن الفتنة بحيث يعلم أنه إيش؟ هذا المشتري بيروح يقتل فيه المسلمين ويزيد نار الفتنة، فلا يصح ذلك. الثالث: تملك الكافر للمسلم. وذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ويدخل فيه صورتان: الصورة الأولى البيع، والصورة الثانية إذا أسلم العبد المسلم وهو في يد الكافر. الصورة الأولى ذكرها بقوله:
ولا عبد مسلم لكافر.
ضبطها عبد بالتنوين ولا بدون تنوين؟
عبد
بالتنوين، نعم. الشيخ ابن قاسم الجد، الشيخ ابن قاسم الجد عبد الرحمن ابن قاسم صاحب الحاشية، نص هنا على أنها عبد بالإضافة وليست بالتنوين، فتكون القراءة كذا، اقرأها:
ولا عبد مسلم لكافر.
ولا عبد مسلم لكافر، فيشمل عبد المسلم سواء كان مسلما أو كافرا. فإذا كان للمسلم عبدا مسلما لا يجوز أن يبيعه للكافر، إذا كان للمسلم عبدا كافرا لا يجوز أن يبيعه للكافر، وهذا المذهب. ولكن ظاهر شرح البهوتي رحمه الله، وأيضا يحتمل أن يكون هذا الذي أراده المصنف هنا، أراد هذه الصورة، والصورة الأخرى يذكرونها في أبواب الجهاد ونحوها، فيكون أراد صورة بيع العبد المسلم للكافر، وهي أغلظ، وهي لا شك أنها أغلظ. نعم. فما حكم بيع العبد المسلم للكافر؟ له صورتان: أن يكون بيعه وسيلة لعتقه، والصورة الثانية أن لا يكون بيعه وسيلة لعتقه. كيف يكون بيعه وسيلة لعتقه؟ عندنا قاعدة تأتي معنا في أبواب العتق، أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بمجرد الشراء. فإذا اشترى إنسان ولده أو أخاه أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو أخته أو أمه وغير ذلك، إذا ملك صنف من الأصناف ممن بينهم محرمية، بحيث لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز الزواج بينهما، فإنه يعتق عليه بمجرد إيش؟ الشراء. فلو فرضنا أن كافرا له ابن عبد، هذا الأب أعتق والابن أسلم، لما أعتق هذا الأب جاء يشتري إيش؟ ولده، فهل يصح أن نبيعه له ولا لا؟ ها؟ شرائكم يصح، بالعكس بيعه. ليش؟ لأنه بمجرد يدفع الثمن ويشتري يعتق عليه، واضح؟ مجرد الشراء يعتق عليه، فلا بأس ببيعه. أما إذا كان لا يعتق عليه، يبيعه لأجنبي، عبد مسلم يباع لكافر أجنبي منه لا يعتق عليه بشرائه، لا يجوز، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. الصورة الثانية من تملك الكافر للمسلم، وهي
وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته.
إذا أسلم العبد الكافر الذي يملكه كافر، كافر يملك كافر، فأسلم العبد، نقول يجبر السيد، يعني السيد يعني سيادته على العبد ولا الكافر، ما هو سيد. طيب، يجبر هذا المالك للعبد على إيش؟ على عتق هذا العبد، وعلى على إزالة ملكه، ما هو على عتقه، يجبر على إيش؟ على إزالة ملكه. وإزالة الملك أعم من العتق، قد يزيل ملكه بإيش؟ ببيع لمسلم، قد يزيل ملكه يهديه لمسلم، قد يزيل ملكه بعتقه. نعم. وهل تكفي مكاتبته ولا ما تكفي؟ شو يقول المصنف؟
ولا تكفي مكاتبته.
لا تكفي مكاتبته، لأن المكاتبة ليست إزالة للملك. يعني إيش المكاتبة؟ يعني هذا العبد هذا الرجل الكافر لما أسلم عبده قلنا له أزل ملكك عنه، قال خلاص أكاتبه، فيبيع السيد العبد لنفسه على أقساط معلومة، يقول سددها خلال 10 سنوات. المكاتب متى يعتق؟ بعد وفاء جميع الأقساط التي عليه. الأمر الثاني، قد يعجز المكاتب فيعود قنا، إذا لا تكفي المكاتبة، نقول تزيل ملكه إما ببيع أو بهبة أو بعتق أو نحو ذلك. نعم. طيب، انتقل المؤلف الآن إلى مسألة وهي جمع عقدين. إن جمع عقدين بعوض واحد، إن جمع عقدين بعوض واحد فما الحكم؟ ذكر المؤلف صورتين، صورة يصح فيها وصورة لا يصح. ما هي الصورة التي لا تصح؟ قال
وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما.
من يشرح لنا هذه العبارة؟ هذه من عبارات اللي فيها إشكال في الزاد. من يشرح لنا هذه العبارة؟ إن جمع بين بيع وكتابة، هاي شيء. باع السيارة لمن؟ باع السيارة لمن؟ للعبد، أحسنت. وكاتب العبد، صح؟ أحسنت. هذه صورته. يقول إن جمع بين بيع وكتابة، ما صورتها؟ يجي العبد يقول لسيده أريد أن تعتقني، يقول لا ما أعتقك، لكن أعمل بيني وبينك عقد مكاتبة على 40,000 ريال أو 40,000 دينار، عقد مكاتب بين على أنهم يسدد 40,000 دينار يسددها على مثلا 4 سنوات، يقول خلاص توكلنا على، بس أنا أبغى سيارة. قال سيارة إذا نبيعه، قال خلاص أبيعك السيارة وأكاتبك على 50,000 ريال سددها خلال 4 سنوات أقساط، ما حدد، بغض النظر حدد أو لم يحدد، هنا لا يصح العقد. لماذا؟ إيش العقد اللي ما يصح؟ انتبهوا، ما العقد الذي لا يصح هنا؟ عقد البيع لا عقد الكتابة، ولهذا عبارة المصنف فيها إشكال. عقد البيع لا يصح وعقد الكتابة يصح، واضح؟ إن جمع بين بيع وكتابة لا يصح البيع وتصح الكتابة. لماذا لا يصح البيع؟ هاي مشايخ ليش؟ أحسنت، لأن العبد ليس جائز التصرف، أليس كذلك؟ العبد ليس جائز التصرف، فلا يصح أن يبيع له، واضح هذا مشايخ؟ العبد ملك لسيده، الآن باع ماله لماله، طيب وكاتبه لا يصح. طيب لو كاتبه على 40,000 وبعد ما كتبه ب40,000 بعدها ب5 دقائق باع له السيارة ب10,000 يصح؟ يصح. ليش؟ لأن المكاتب يصح تصرفه. المكاتب من وين بيسدد أقساط الكتابة؟ لازم يروح يتاجر ويبيع ويشتري فيصح تصرفه، لكن هنا وقع البيع والكتابة كلاهما في وقت واحد، فكان البيع لشخص لا يصح تصرفه، واضح؟ الصورة الثانية، وإن جمع بين بيع وصرف، ما صورة ذلك؟ ما صورة ذلك؟ هان شيخ بجمع بين بيع وصرف، راح عند الصرافين، ممتاز، طيب جيد، راح عند محلات الصرافة هنا قال له صرف لي هذه 1,000 ريال، صرف لي اياها مثلا بالدولار، ايش كما لازم نبغى نجمع بين بيع وصرف، الان هذا صرف، الان صرف لي ريالات بدولارات صرف، لا عملة ثانية ايضا صرف، نعم، قال ها سيارة مثلا، راح لمحل الصرافة قال له هذه 1,000 ريال اعطيني دولارات، قال والله ما معايا او بلاش 1,000 ريال، قال هذه ايش 100 ريال اعطيني دولارات، قال ما عندي دولارات الا ايش ورقة واحدة فيها 100 دولار، موجود 100 دولار ولا ما موجود؟ طيب ورقة واحدة 100 دولار، ما عندي انت 100 ريال ما تجيب لك 100 دولار، تجيب لك كم؟ ما تجيب كم؟ لا العكس، 35، 37 دولار ونص، ما شاء الله تبارك، قال 37 دولار ونص تجيب لك، أنا ما معي إلا ورقة واحدة فيها إيش 100 دولار، لكن أعطيني جوالك مع 100 ريال وخذ إيش وخذ 100 دولار، واضح؟ هنا جمع بين بيع وصرف، لأن هذا 100 دولار اللي بيدفعها لك جزء منها ثمن للبيع حق الجوال وجزء منها مقابل صرافة 100 ريال، واضح مشايخ؟ فما الحكم؟ يصح، ما في مشكلة يصح. طيب مش رأيكم لو قال خذ هذه خذ هذه، لهذا نبه عليها الشرح المنتهى، نبه عليه في الشرح المنتهى، لو قال أبغى ريالات فكل، تمام، قال الطرف الآخر قال له والله أنا عندي فك 300 ريال 300 ريال بس أبعطيك 300 ريال فكة، قال بس أنا ما معي إلا 500 ورقة واحدة، خذ 500 بس يعطيني إيش الساعة حقتك، اعطيني الساعة حقتك وخذ ايش 500، واضح؟ فما رأيكم يصح ولا لا؟ هذه تؤدي الى اشكال سيأتي معنا في باب الربا، وهي مسألة بيع مد عجوة ودرهم، بمدي عجوة لا يجوز ان تبيع مد عجوة بدرهم بمدي عجوة، ولا مد عجوة ودرهم بدرهمين، خلاص، وستأتي معنا إن شاء الله. ولهذا قال في شرح المنتهى قال بخلاف ما لو باعه ثوبا وعشرة دراهم بثلاثين درهما. ليش؟ لأنه هنا يجري بينهما ربا الفضل، لكن لو دراهم في الطرف الآخر أعطاه دنانير لا يجري بينهما ربا الفضل. الإشكال هنا في ربا الفضل وليس في ربا النسيئة. فلهذا لو ريالات ودولارات ما في مشكلة، لكن ريالات وريالات فهذا هو الذي يوقع في مسألة مد عجوة وإيش ودرهم، وتأتي معنا إن شاء الله في باب الربا ولا قبل حتى الظاهر تجي معنا الآن وتشمل. لا لا في باب الربا. نعم. ومن باع ربويا ومعه أو معهما من ومن باع ربويا بنسيئة، لا غير هذه اللي تأتي، ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، هذه تأتي بعد قليل، لكن هذه في باب الربا. قال ولا يباع سن ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، ستأتي معنا إن شاء الله في نفس الباب. لا 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 هذه ومن باع ربوي بنسيئة خليها، هذه غير، لا هذه تأتي معنا في باب الربا. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، اللي هي مسألة مد عجوة ودرهم. نعم. طيب خلصنا من مسألة جمع العقدين. قال المصنف صح في غير الكتابة. يعني ايش صح في غير الكتابة؟ هذه العبارة مشكلة جدا، يعني تركيبها اللي لو قرأها الإنسان ما يستطيع أن يصل من قراءتها إلى المعنى المراد. والمراد صح البيع في المسألة الثانية. المسألة الثانية ما فيها كتابة، إذن خلاص صح، صح ولا لا؟ إذن المسألة الثانية اللي هي جمع بين بيع وصرف ما فيها مشكلة، صحيحة. وفي المسألة الأولى في يصح في الكتابة ولا يصح في البيع، خلاص. فهو كأنه يقول صح البيع، يعني تقدير المسألة صح البيع في غير مسألة الكتابة فلا يصح فيها البيع. إذا تبغى تكتبها اكتبها عندك. قوله رحمه الله صح في غير الكتابة يعني صح البيع في غير مسألة الكتابة فلا يصح فيها البيع. ماشي؟ نعم. طيب قال المصنف ويقسط العوض عليهما، أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم. يعني الآن لو جئنا على سبيل المثال في من باع، في من أعطى للرجل الجوال وإيش؟ أعطاه الجوال وأعطاه 500 ريال أو جواله 100 ريال وأخذ 100 دولار، اكتشف الرجال صاحب الصرافة أن الجوال هذا فيه عيب وأراد أن يرده بالعيب، كيف نعرف المبلغ الذي يسترده في مقابل الجوال؟ نقسط العوض عليهما. نشوف نقولك صرف 100 ريال في الدولارات كم يطلع؟ تمام، يطلع مثلا 36.5، إذن باقي لك كم يشخلي 56 أو 55.5، مضبوط 64.5 63.5 ماشي. فيرجع الجوال ويسترد كم؟ 63.5 دولار. نعم. وكذلك في الكتابة لما باعه السيارة وكاتبه على 100,000 قلنا البيع غير صحيح، البيع إيش؟ غير صحيح. طيب الكتابة تصح بكم؟ نقسط العوض عليه، نقول نشوف قيمة السيارة ونعطيه الكتابة فيما بقي، والله أعلم. نعم. المسألة الرابعة من البيوع المنهي عنها وهي مسألة البيع على بيع أخيه، نعم، والشراء على شرائه. قال رحمه الله
ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة.
ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، هذا المقصود بيع أخيه يعني المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك. رحت مثلا حلقة الخضار ولقيت هنا هذا الرجال يبيع خيار وهذا الرجال الجنبه يبيع خيار، قلت بعني كيلو خيار، قال كيلو خيار هذا 3 ريال، أعطيته 3 ريال وخذت الخيار، فصاح اللي جنبه قال أنا أعطيك بريالين الكيلو، ففسخت العقد مع الأول لأنه لك خيار مجلس باقي، صح ولا لا؟ لك خير مجلس، فسخت العقد مع الأول ورحت واشتريت من الثاني، فلا يصح العقد الثاني، العقد الثاني باطل غير صحيح، واضح؟ هذا يحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه. ولما قال المصنف ليفسخ ويعقد معه، عرفنا أن هذا إنما يراد في حال يجوز فيه الفسخ، وهو مدة خيار المجلس أو خيار الشرط، واضح؟ نعم. قالوا شراؤه على شرائه عكسها، شراؤه على شرائه صورتها جاء واحد بيشتري كيلو خيار، قال بكم؟ قال كيلو خيار بأربعة، واشترى آخر كيلو عنده في الدكان، قال اعطيني أنا بعد كيلو، قال ما في، قال أنا أشتري منك هذا بعشرة، ليفسخ مع الأول ويبيع للثاني، ففسخ مع الأول وباع للثاني، فما الحكم؟ هذا شراؤه على شراء أخيه فيحرم ولا يصح. نعم. ولهذا قال ويحرم، هذا الحكم التكليفي. الحكم الوضعي ما هو؟ قال
وشراؤه على شراء أخيه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة،
عندك شراء أخيه ولا شرائه؟
شرائه.
نعم.
على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه.
ليفسخ ويعقد معه، لما قال ليفسخ ويعقد معه عرفت أن هذا في مدة الخيار، أما لو كان بعد مدة الخيار فلا يبطل، بعد ما اشتريت وخرجت من الدكان الأول جئت للدكان الثاني تشتري من عنده طماطم مثلا ولا كذا، قال لك بكم أخذت الخيار؟ قال ثلاثة ريال، قال أنا أعطيك بريالين، روح للرجال ورجع له البضاعة، فرحت ورجعت له البضاعة. إعادة البضاعة هنا يصح بدون تراضي ولا لا بد من تراضي؟ لا بد من تراضي، إقالة، واضح؟ فرحت والرجال الأول سامحك ورجع لك البضاعة ورضي بهذا، ثم جئت للثاني واشتريت منه، هل يبطل العقد الثاني؟ لا يبطل العقد الثاني، لأنه ليس في مدة الخيار، والفسخ في غير مدة الخيار لا يكون إلا بالتراضي، والمقصود مدة الخيار يعني خيار الشرط وليس الخيار الذي اشتراه. نعم. تفضل الشيخ.
ويبطل العقد فيهما،
ويبطل العقد، هذا الحكم الوضعي، إذا عرفنا أنه يحرم ويؤثر على صحة العقد، نعم يبطل العقد إذا حصل هذا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض ذرائع الربا، وتكلم عن بعض البيوع التي تكون ذريعة للربا، وهي تحتاج إلى تركيز. تركيز شغال ولا نؤجلها إلى الدرس القادم؟ نؤجلها؟ طيب نؤجلها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي بينصرف ما في إشكال، هذا كلا النبت بدون فعلك، صح ولا لا؟ أي خلاص هذا لا تملكه حتى لو كان في أرض، لو أخذته وقصيته وأخذته تملكه ويجوز لك أن تبيعه. نعم. قال رحمه، يقول السائل ما هو التسلم؟ السلم، لا ما هو السلم وما ضابطه؟ سيأتي معنا إن شاء الله باب كامل اسمه باب السلم، تمام؟ فإذا جئنا إليه إن شاء الله تعرف ما هو السلم. ما في مشكلة، لكن متى يتم العقد؟ يقول بالنسبة لمسألة من باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، واحد يقول أنا عندي كومة تمر، ويجي مشتري يبغى كيلو، مشتري يبغى كيلوين، مشتري يبغى خمسة كيلو، وأبيع لكل واحد بحسب طلبه، واضح؟ لما يجيك واحد يقول أبغى كيلو، العقد هنا وقع على كيلو، هذا ما في أي إشكال، هذا ما في أي إشكال، واضح؟ لكن جاء واحد قال أبغى أشتري منك بعض الكيلوات، قلت له خلاص مصدر لك فاتورة، تم البيع لبعض كيلوات من هذه الصبرة كل كيلو بعشرة ريال، وانت ما تدري كم بيأخذ، جاء أخذ خمسة كيلو، هل البيع الأول صحيح؟ لا غير صحيح، لكن لما أخذ خمسة كيلو أنت راضي، قلت له خلاص خذ الخمسة كيلو واعطاك ثمن الخمسة كيلو، ما في مشكلة، لكن صحة العقد في الأول ولا في الثاني بعد تحديد الكيلوات؟ في الثاني بعد تحديد الكيلوات ما في مشكلة، واضح شيخ؟ يعني أعطيك إيش ثمرة المسألة؟ أعطيك ثمرة المسألة، لو أنه نازعك بعد ما قال أشتري من عندك من المستودع، من المستودع كل كيلو تمر بعشرة ريال، صار المستودع عندك في 300 كيلو، جيد، وجاء عندك وقال تفضل أنا بأخذ 200 كيلو، وأعطاك المبلغ، قلت لا 200 كيلو ما أقدر أبيعك، أنا لازم أحتفظ عندي في المستودع بقدر معين ما أنزل عنه. قال لا نحن تبايعنا، هل له أن يلزمك ويشتكيك في المحكمة تبيعه 200؟ نقول لا لا يلزمك، لأن العقد الأول غير صحيح، إنما يكون عقد جديد على الكيلوات المعلومة. تفضل. أيوة. إذا كان بعد انقضاء الخيارين فالعقد الثاني صحيح، لازم
للبائع.
لا مو لازم، مو لازم يرجع إذا ما في غبن بالشروط المعتبرة غبن، لا يلزم. يقول رجع البضاعة، يقول خلاص إذا تفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرق، إذا تفرق لزم البيع. ويأتي معنا غدا إن شاء الله باب الخيار أو الأسبوع القادم،
يعني ما
إلا بالتراضي. بالتراضي بكيف؟ لا ما أحد يقدر يلزم إلا إذا في بينهم شرط معطيك قال له عندك أسبوع، خلاص إذا ما أحد يلزم أبدا. بارك الله فيك. ما فهمت مسألة بما يتدرهم إلا دينارا. ها لا أدري، لا أدري، الظاهر أن هذا مجهول، يعني قال أبيعك قماش، بس وين القماش؟ مد البصر، لا أدري، الله أعلم، ما أدري. تفضل يا شيخ. وياك. قالوا لأن النهي يقتضي الفساد، والذي جاء النهي عنه قول الله عز وجل وذروا البيع، فهذا نهي والنهي يقتضي الفساد، واضح؟ أما الإجارة فممكن نلحقها به في التحريم لأنها تشغل عن الصلاة، لكن لا نقول بفسادها، والله أعلم. نعم. طيب هذا يسأل يقول ما فهمت مسألة أو بمئة درهم إلا دينارا، أوضح لك بلاش دراهم ودنانير. جيت تشتري من عندي جوال، قلت لك الجوال هذا بمئة ريال إلا 200 روبية، روبية هندية أظن، هندية ولا كم قيمة الجوال بالريال الآن؟ معلوم ولا مجهول؟ تعرف قيمته بالريال؟ ما تستطيع أن تعرف، حتى تعرف إيش الربية وكم تساوي بالريال ثم تعمل معادلة وتخصمها منها فيطلع عندك أنه والله في الأخير طلعت 95 ريال. جيد. فإذا عرفنا أنها 95 ريال قالك بعتك ب95 أهلا وسهلا يصح ذلك. أما إذا باعك قال ب100 ريال إلا دولار وانت ما أنت مستحضر كم قيمة الدولار فهذا لا يصح، واضح؟ لأن الاستثناء من غير الجنس هذا يجعله مجهولا، ما عد نعرف كم ريال. لماذا يصح سائر العقود بعد نداء الجمعة؟ نحن قلت لكم أن الكلام هنا عن الحكم الوضعي اللي هو إيش؟ الصحة، وليس الكلام عن الحكم التكليفي، واضح؟ نعم. فالصحة قلت لكم وجه ذلك أن النهي اقتضى الفساد فاقتصرنا على ما ورد فيه النهي. هل البوفيهات المفتوحة تدخل في مسألة تعين سعر لكل شيء في المكان دون تعين الشيء؟ إذ أن البوفيه المفتوح تدفع سعر معين ثم تنظر في الأصناف. والله مشايخ مسألة البوفيه مفتوح ما أدري، ما عندي فيها جواب، الله أعلم. مشايخنا اختلفوا فيها، فبعضهم أجازها والبعض كف، منهم من قال تجوز وأن الجهالة فيها يسيرة ومغتفرة، أنت تدفع 100 ريال وفي الأخير بتأكل، يعني الجهالة مغتفرة، ومنهم من قال ليست مغتفرة، منهم من قال ليست مغتفرة، والله أعلم. وإن كان ولا كل حال أنا قلت لكم ما ليس لي ترجيح ولا اختيار، ولكن يعني مثل هذا الإشكال في أننا نشترط في المبيع أن يكون معلوما الجنس، هذا يدفع 100 ريال وما يدري وش اللي بيأكل، فول ولا جمبري، ها ما ندري، ففيها جهالة، فيها جهالة، لكن بعض مشايخنا رخص وبعضهم منع، الله أعلم. هذا يسأل عن مسألة في خيار العيب، اشترى كتاب من معرض الكتاب، خيار العيب يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. اي نعم. نعم نعم لا يصح الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟ الثاني لا يصح العقد، إذا باع مسلم لنصراني بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح، إلا إذا كان المسلم هذا مسافر مثلا. لا لا ما يتجزأ، ما يتجزأ. أنت لو قلت لي باع سلعة قبل الأذان والسلعة الثانية بعدها بعد الأذان نجزئه، لكن هذا لا يتصور تجزئته. ما في مشكلة. خمر مثلا، مسلم باع الخمر للنصراني لا يصح العقد، لا يصح، لا يصح العقد. لو باع خمر للنصراني أو باع خنزير لغير مسلم أو باع ميت لغير مسلم العقد غير صحيح. فإن كان بعض جزء منه سليم وجزء مثلا باع له لحم وبيض وأشياء سليمة وباع له لحم خنزير هذه يفرق فيها الصفقة زي ما قلنا في تفريق الصفقة. نعم. يسأل يقول طالب من خارج المملكة يبيع سيارته لطالب آخر بمبلغ معين يسلمه الآن على أن صاحب السيارة سيسلم السيارة إذا تخرج من الجامعة وسيتخرج بعد سنة. أي يعني يشترط منفعة السيارة، يقول أبيعك السيارة لكن أشترط منفعتها إلى يوم كذا. لا ما ينفع يوم التخرج، يمكن الرجال يرسب في مادة ويجلس سنة ماشي، لكن يقول إلى اليوم الفلاني إلى نهاية الدراسة في التاريخ الفلاني. فسيأتي معنا في الشروط في البيع أنه يصح أن يبيع ويشترط منفعة المبيع مدة معلومة، سيأتي هذا إن شاء الله. طيب تفضل شيخ. نعم نعم. لا الجمع بين العقدين سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. إذا اشترط عقدا في عقد، إذا اشترط عقد في عقد فإن العقد باطل، هذا شرط مفسد. لكن مثل هذه الصورة يقول أبيعك والبيع والصرف كلاهما بعوض واحد، جمع عقدين لا بأس به. ولهذا حتى يصح أن تجمع عقد بيع وعقد إيجارة، يقول أبيعك هذه السيارة تمام وأشتغل عندك سائق لمدة شهر أسوقها لك والمبلغ الإجمالي 5,000 مثلا 10,000 هذا يصح. لكن لو قال أبي أشتري السيارة بشرط أن تؤجرني كذا فهذا لا يصح، وسيأتي معنا سيأتي في باب الشروط هل المكاتب يملك. نعم المكاتب يملك فتصح تصرفاته، لكن ملك المكاتب قابل للزوال مراعى، ولهذا يسموه ملك غير تام، فلا تجب عليه الزكاة لأنه يحتمل أن يعجز فيرجع لسيده. تفضل شيخي. اللي هي التي تؤدي إلى مد عجوة، وهي أن يكون الصرف بنفس الجنس. يعني مثلا يعطيه اللي ذكرها البوتي قال يعطيه ثوب ودراهم، مثلا ثوب ومائة درهم بثلاثمائة درهم هي نفس الجنس، فهذه تؤدي إلى مسألة مد عجوة، ودينا نشرح إن شاء الله في باب الربا. ما قول الأصحاب في التعامل مع من يتعامل في ماله بالحرام؟ هم يقولون أنه أكل من في ماله حرام، هم يذكرون أنه يكره إجابة دعوته والأكل من ماله، وتزداد الكراهة بكثرة الحرام في ماله. ذكرها في الدليل ولا وش عبارة الدليل؟ وتكره إجابة وقبول هديته ومعاملته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلة الإحسان، هذا عبارة الدليل الطالب رحمه الله. نعم. بعض الضرر المغتفر لا يؤثر في الثمن ولا يختلف به لكن يخالف رغبة المشتري، هل يغتفر ذلك؟ لا أدري، الله أعلم. ما الفرق بين الشفعة وقسمة الإجبار؟ طبعا هو إذا اشتراها على وصف فجاءت على خلاف الوصف هذا ما في إشكال أن له الخيار، سواء كان هذا الوصف يعني مؤثر في الثمن أو غير مؤثر. يبغى جوال أبيض وبعد أعطوه جوال أسود قالوا لا أخي نفس القيمة، وإذا اشترط ووصف بهذا فله الفسخ، له الفسخ إذا اشترط له الفسخ. أما إذا ذكر له ذلك فبعض الأصحاب ذكر أنه ما له فسخ، لكن تحتاج إلى مراجعة. هل الدين مثل موصوف في الذمة ولو اسمان؟ نعم الموصوف في الذمة دين، وهل هما اسمان لشيء واحد؟ لشيء واحد الله أعلم، لأنه الدين يتصور مثلا إنسان أتلف شيئا فعليه دين الآن، قيمة هذا الشيء دين في ذمته لصاحب هذا الشيء الذي أتلفه، فهل هذا يسمى موصوف في الذمة؟ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.